الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء متجدد من برنامجكم الفقهي الإفتائي مباشر يستفتونك، والذي يأتيكم على شاشة قناة الرسالة الفضائية. ضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، عضو مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية. باسمكم واسم زملائي ورحب بفضيلتي، حياكم الله يا شيخ.
حياكم الله أبا حمد، وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات، وختم الله لنا هذا الشهر بطاعته ورضوانه، حياكم
اللهم آمين. وأهلا وسهلا بكم وبتواصلكم وباستفساراتكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة وعبر حساب البرنامج على تويتر، فحياكم الله. صاحب الفضيلة، وها نحن نعيش اللحظات الأخيرة في شهر رمضان المبارك، يعني لم يتبقى إلا قد تكون يعني ساعات معدودة، أو يعني إن كان العيد يوم الجمعة. والناس ولله الحمد في هذا الشهر يعني رأينا التنافس، ورأينا أيضا المسارعة والتسابق. هذه الحالة الإيمانية الجيدة التي يعيشها الناس في هذا الشهر، شهر رمضان، وشهر رمضان له خاصية تختلف عن غيره، كيف يمكن يا شيخ أن تستثمر هذه الحالة الإيمانية لما بعد رمضان؟ ما التوجيهات أيضا يا شيخ ونحن نعيش آخر الساعات في هذا الشهر الكريم، حفظكم الله؟
نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، جعل الله عز وجل هذه المواسم مواسم الخيرات، سواء كانت صيام رمضان أو كانت العمرة أو كان الحج أو كانت الجمعة أو الصلوات الخمس، جعل الله عز وجل محطات في الحقيقة للتزود الإيماني.
نعم،
وسماها النبي صلى الله عليه وسلم مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، وجعلها الله عز وجل دفعا وتحفيزا لنا حتى نستمر على هذا الطريق. في الحقيقة أوصي نفسي أولا وأوصي إخواني أن نستثمر الحقيقة هذه الحالة الإيمانية بتطويرها، نستثمرها أننا عرفنا أننا كان عندنا القدر الجيد من الهمة للمواصلة على طاعة الله عز وجل وعلى عبادته، من خلال صلاة القيام الأول أو القيام الثاني، أو من خلال ختم كتاب الله عز وجل، سواء كان مرة في الشهر أو بعضهم مرتين وبعضهم ثلاثا وبعضهم أكثر من ذلك. كل هذا يدل في الحقيقة على أن برنامج العبادة هو برنامج سهل بحمد الله عز وجل. كتاب الله عز وجل يقرأ في بعد كل صلاة أو قبلها إذا حضر مبكرا فقط 5 دقائق أو 7 دقائق بالكثير، يستطيع أن يقرأ من كتاب الله عز وجل نصف حزب،
صحيح،
4 صفحات تقريبا، ثم إذا به قد ختم الكسور من الناس ختم القرآن في شهر مرة واحدة في الشهر، وهناك من ختمه كما ذكرت بما هو أكثر من ذلك. ليكن لنا هذا البرنامج الحق، لا برنامج الصيام ولا برنامج القراءة ولا برنامج الصدقة، تحفيز للاستمرار بالحقيقة. ولا أشك ولا أرتاب أن كل مسلم مهما بلغ تقصيره في رمضان لا بد أن يجد أثر رمضان بعد رمضان، لا بد، حتى لو ما شعر بتأثير مباشر، لكن هي درجات في الحقيقة ومنازل عليا يهبها الله لمن يشاء. فمن أخذ الدرجة العليا من رمضان فلا ريب أنه سيستفيد فيما بعد رمضان أكثر من غيره. لنستثمر هذه الحالة، هذه الحالة الإيمانية للدفع، لوضع برنامج في هذا اليوم خلال هذه الساعات، وضع برامج عملية في الحقيقة، برامج عملية في التلاوة، برامج عملية في الأعمال الصالحة، برامج عملية في الذكر، برامج عملية في نفع الناس، برامج عملية في الصلاة، في جميع أنواع الصلوات المشروعة المستحبة، تكون برنامجا للإنسان ليستمر فيها على هذا النهج الذي، أو يستثمر كما أشرت أنت في بداية طرحك، ليستثمر هذه الحالة الإيمانية وهذا الشحن الإيماني العبادي الذي وجده في شهر رمضان. فإذا عمل على هذا بإذن الله عز وجل كانت استفادته من رمضان بذاتها بحمد الله، ثم استفادته من رمضان باستثماره في بقية الشهور، أسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع.
اللهم آمين. يعني هناك أيضا يا شيخ بعض الناس أحيانا في مثل هذا اليوم تجد ويتبادلون أحيانا الرسائل، وأحيانا قد يتكلمون بهذا قضية التحسر على فراق رمضان، وبعضهم أحيانا يعيش حالات يعني من الصعب أن توصف، يعني حتى العيد الذي يفرح فيه الناس يجد أنه على النقيض تماما. هل هذا موافق يا شيخ للسنة للهدي النبوي؟
نعم، هذا ليس موافقا، وهذا الحقيقة نتج من ظاهرة عقلية الحقيقة وجزء منها نفسي أيضا.
نعم،
وهي عدم الفرز. دائما نحن نحكم على الأشياء في حل الاشتباك. يعني أن تقول هذه اليد بعضها مريض، هذه الأصابع بعضها مريض، بعضها ضعيف، بعضها مائل، بعضها في مشكلة، ثم تجد أنه ينظر في أحد هذه الأصابع ثم يحكم على بقية الأصابع بحكم واحد. دائما ما نواجه في حياتنا اليومية سواء كان في قضايا التدين أو قضايا العلم الشرعي أو قضايا السياسة أو بعض قضايا الاقتصاد حتى، وتكثر في النواحي الاجتماعية، اللي هي أن الإنسان تكون عنده قضايا متشابكة ثم يحكم عليها في حال تشابكها، نعم، ليفرزها وليفككها ولو بطريقة افتراضية، هي طبعا مشتبكة،
نعم،
وما صارت مشكلة لاشتباكها، لكن العاقل يتروى قليلا ثم يفترض ويفكك هذا الأمر ثم يعطي كل شيء حكمه. لا شك أن ذهاب رمضان حسرة،
نعم،
ولا يقول هذا الحقيقة، ولا يقول بغير هذا من في قلبه إيمان، حسنا، الذي عرف رمضان وعرف أهل رمضان على القلوب وعرف رمضان في شريعة الله عز وجل في الكتاب وفي السنة، ثم يذهب رمضان كأنه لم يأتي. هذا الحقيقة لا شك أنه علامة على ضعف الإيمان، على ضعف شديد جدا، وبالحالة حرجة في ضعف الإيمان. لكن افرز أنت الآن قلت بأن رمضان قد مضى وتحسرت على ما فاتك من الأعمال الصالحة، هذا التحسر ليس من باب الندم على شيء ماضي لا ينفع، لا، هو حافز وطاقة لعمل جديد. مثل الإداري في مكتبه يقول لموظفيه فعلنا كذا وكذا ونقص كذا وكذا وكان بالإمكان أن نصل إلى الهدف الفلاني، فهو تحسر لكنه يحفز موظفيه إلى ماذا؟ يحفزهم إلى المزيد من الإنتاج في العام القادم. وكذلك نحن نقول هنا كلنا مقصر، فالإنسان كونه يتحسر على هذا الموسم العظيم هذا شعور صحيح،
نعم،
ولا يمكن أن تغالبه لا من الناحية الشرعية ولا حتى من الناحية النفسية أيضا. لكن افرز هذا تماما وافرح، وافرح بهذا العيد الذي جعله الله عز وجل مجال للفرح ومجال للأنس ومجال للهو المباح ومجال للقيا ومجالات كثيرة حقيقة يفرح بها الإنسان في عيده، عدا وهي الأولى طبعا المجالات الشرعية وهي إكمال العدة والفرح بانتهاء هذا الشهر الكريم على صيام وختام، هذه كلها فرح. وأذكر أنا لما أن أرسلت، وكان هذا طبعا بعد إعلان أن اليوم هو المتمم للثلاثين أظن العام الماضي أو قبل العام الماضي،
المتمم للثلاثين في رمضان،
في رمضان يعني أكيد هذا عيد بكرة،
نعم.
فأنا في أثناء رمضان يعني هنأت الناس بالعيد بعد قبيل المغرب، فغضب علي أحد المغردين أو أحد المغردات وقالت هذا فرح بمغادرة الشهر، كيف تفرح بالعيد وتعلن وتهنئ الناس بالعيد وأنت لم تفعل؟ هذا المفهوم الحقيقة ناتج من عدم الفرز،
نعم،
وهذه مشكلة حقيقة عقلية،
صحيح،
ومشكلة فكرية غاية في التأثير، في يعني أثرت في جميع قضايانا ومن ضمن هذه القضية، والله أعلم.
نعم، حسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا على هذا التوجيه المبارك. هنا يا شيخ أحد الأخوات تقول يا شيخ في العرف عندنا قبل العيد بأيام تبدأ عندنا حملات تنظيف البيت والاستعداد وتهيئة الأثاث إلى آخره بدلا من التعبد، كأنها تقول في الأيام الأخيرة في رمضان في أفضل الأيام، وهي يعني قد انقضت الآن، لكن تقول ما توجيهك بهذا الأمر؟ وهذا مشاهد يا شيخ، حالة استنفار يعني قصوى تعيشها كثير من البيوت.
يعني أرجو أن يكون هذا في إطار الأمر العادي وهذا، نعم، الأمر الطبيعي عند الناس، لا سيما في البيت الذي يستقبل فيه الناس في العيد،
صحيح،
لكن المبالغة قد جعل الله لكل شيء قدرة، المبالغة غير حسنة، تغيير الأثاث للعيد،
نعم،
وإشغال النفس بالنظافة الزائدة، أقول الزائد بالنظافة مطلوبة، صحيح، والأمور حسنة، صحيح، النظافة الزائدة والتلميع الزائد وتغيير الأثاث بشكل غير جيد، كل هذا في الحقيقة يعني محل نظر يعني،
نعم،
لكنه يشغل بالحقيقة، حتى التنظيف الاعتيادي والاستعداد،
نعم،
هو يشغل، لكن لا أظن يأخذ يعني سحابة يوم الإنسان،
نعم،
يقوم بما أوجب الله عز وجل عليه بإكرام الضيف وإعداد بيته له دون أن يؤثر. والحقيقة أنا لاحظت مع الأسف الشديد هذا نوع من التراخي حتى من غير الانشغال بقضية، نعم، تنظيف البيت وغيره، يعني القيام اللي شاهدته البارحة يختلف في حضوره والسيارات التي عند المسجد،
صحيح،
عن القيام الذي كان في ليلة 27،
صحيح،
وهذا مع الأسف يعني غير جيد، وكما يقول بعضهم يعني بأن الفارس إنما يركض خيله في نهاية المضمار، إذا جاء في آخر المضمار هو الذي يشتد فيه الإنسان، نعم، حتى لو ما بقي لنا ساعتين ونص الآن على أذان المغرب، هذا من رمضان، يغتنم الإنسان بالذكر وبالطاعة وقراءة القرآن، فهو جزء من رمضان، ولهذا نقول لا ضير، ولا شك أن الموازنة والتوسط في مثل هذه الأمور بين مطلوبات الدين ومطلوبات الدنيا.
نعم.
دون أن يطغى جانب على جانب. هذا هو شأن العاقل الحكيم والله أعلم.
أحسن الله إليكم الشيخ جزاكم خيرا. انتقل اتصالات ميديا من العراق. تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. تفضلي أختي.
ممكن أسأل
الشيخ؟ نعم اسمعك الشيخ تفضلي.
شيخي أنا البارحة نزل علي سائل لونه أحمر قاتم وأفطرتي. اليوم كذلك استمر علي نفس الحال فقط سائل لونه أحمر يعني وهو موعدي موعد الدورة فأفطرته ولكن لم ينزل بي إلا بعد يوم أو يومين فاستمر علي الحال من البارحة لحتى هذه اللحظة فما الحكم في ذلك؟
طيب بقي شيء أختي؟
لا واتمنى ان
تشوفوني الان. طيب شيخ انت معنا يعني على الهاتف ما تشاهدين التلفزيون؟ هي شيخ هي لا تشاهد التلفزيون شيخ تجيب تكرما.
هي تقول بان الدوره
نزل معها سائل احمر تقرقات مختلف عن المعتاد ولكن نعم هذا وقتها هذا موعدها وافطرت الشيخ.
نعم حيث انه نزل هذا السائل الاحمر وفي موعد الدوره المعتاد وفي علاماته المعتاده مثل الم الظهر مثلا نعم. وتعكر المزاج الذي يصاحب الدوره الشهريه بالعاده فهنا مجموع العلامات تدل على ان هناك
نعم
حيضا قد نزل
ولكن يا شيخي ممكن
نعم
ماذا
يعني لكن لن ينزل يعني بتفق او غدر الا بعد يومين او ثلاث ايام يعني انا فقط ينزل علي السائل الاحمر
هكذا الدوره عند الناس عند المراه قد تضطرب وتتقدم ويكثر ويقل ليس بالضروره ان يكون ذا صفه واحده من اوله الى اخره بداياته مختلف عن وسطه وسطه مختلف عن اخره وهذا امر معتاد عند النساء فحيث انه في الوقت المحدد في تاريخه المعتاد وأنه دم أحمر ليس فقط مجرد صفرة أو كدرة فتبني عليه ولا
الحمد لله الحمد لله حسن الله إليكم وشكرا جزاكم خيرا. الأخت أم خديجة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله تفضلي أختي.
كيف حالك يا شيخ؟
حياكم الله وبارك فيك.
نعم اسمعك تفضلي يا أم خديجة.
يا شيخ أنا أول شيء أريد أسأل عن ما حكم الإصرار على المعصية والسؤال الثاني أريد أعرف صلوات إلى عين كثيرة والشيء الثالث أريد أطلب رقم الشيخ.
طيب تواصلي مع الإخوان في التحكم ويزودونك برقم الشيخ. شكرا لك يا أختي. شكرا أم خديجة. أم جيهان من أسبانيا تفضلي. أم جيهان
السلام عليكم. لدي درس
الأول
الأول هل تستطيع الحيضان تسبق شعرها؟
طيب والسؤال الثاني
هل تستطيع والدتي ان تخرج زكاة الفطرة عني وعن زوجي وعن اولادنا
من
ثم اعطيها النقود؟
من الذي يخرجها؟
والدتي.
عنك وعن زوجك وعن اولادك؟
نعم.
طيب والسؤال الثالث أن تستحم أثناء حيضها يعني.
طيب
واضح. شكرا لك. شكرا وإياك. شكرا. طيب شيخ الأخت أم خديجة سألت عن الإصرار على المعصية.
الإصرار على المعصية هي في الحقيقة من جملة هذه المعصية.
نعم.
ولهذا لا شك يختلف من فعل المعصية على وجه الندرة وجه القلة ثم تاب واستغفر
نعم.
من الذي أصر عليها ومع إصراره عليها فإنه يستخف بها.
نعم.
نعم الإصرار هنا مع الاستخفاف. أما مجرد الاستمرار على المعصية مع التوبة فلا يعد إصرارا.
ما أحسنت.
فينبغي أن يفهم هذا. بعض الناس يظن أن مجرد تكرر المعصية أن هذا إصرار.
استخفاف. نعم صحيح.
نعم تكرر المعصية ليس إصرارا. إذا كان يتوب أفرض أنه مثلا يأتي معصية في كل سنة مثلا 20 مرة يعني لا يشك الناس أن هذا إصرار. هذا غير صحيح. 20 مرة هذه لو قسمتها بين المعصية والمعصية أيام أحيانا 10 أيام أو أكثر. فهنا إذا فعل المعصية وجاءته حرارة الخوف من الله عز وجل والندم من هذا الذنب ثم قال استغفر الله انتهى فعله بعد 10 أيام هذا ذنب جديد. ولهذا يأتي الشيطان فيلبس علينا ويؤخر مشروع التوبة ليقول لنا بأننا كذابون أننا متلاعبون أو أحيانا يأتي بصيغة أخرى يقول الشيطان بأنك ستعود إلى المعصية بسبب ضعفك فيصدق وأنا أصدق هذا.
نعم
سأعود قد أعود إلى المعصية بسبب ضعفي. يقول أنت كذاب إذن أنت خططت للعودة إلى المعصية. هذا غير صحيح. التخطيط هو أن أن نهيئ للمعصية القادمة فقط. أما مجرد أن أقول أنني ضعيف وقد أعود إلى الذنب، هذا لا ينقض التوبة ولا يصل في التوبة الأولى ولا يعد إصرارا. ولهذا على الإنسان أن يتنبه في هذا، وأن لا يغلبه الشيطان في هذه المسألة، وأنه إذا فعل الذنب ثم ندم أن ندم توبة. وهذا نص حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهو يقول الندم توبة. فالركن الأكبر للتوبة هو الندم. الاستغفار تتويج في الحقيقة، إذا قال استغفر الله بعد أن يندم هو تتويج. يعني أنت لو تأتي عند والدك وقد فعلت خطأ بحقه ثم رأى انكسارك ورأى ذلك، هذا حتى لا تفاجأ أن تعتذر إليه. فالاستغفار هو تتويج ونوع إظهار لمكنونات هذه المشاعر لا أقل ولا أكثر، ومن التعبد بالذكر. لكن الندم هو التوبة، ولهذا إذا تحقق الندم يتوجه الإنسان بكلمة استغفر الله بس. الآن الذنب الأول محي وانتهى. يقول أنا ضعيف وقد أعود، لا يضره ذلك، لكن لا يخطط الآن أصلا، لا يتصور أن يكون إنسان نادم ويخطط أبدا، مستحيل يندم ويقول ماذا سأفعل المرة القادمة، لأنه ما تحقق الندم أصلا. أما أكثر الناس بحمد الله إذا ندم فعل المعصية تكدر، وربما تكدر إلى آخر النهار في فعل هذه المعصية، هذا نادم، ربما لو فعل غدا لا شيء عليه. ولهذا ثبت في الحديث ما من عبد إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. فلاحظ أنه مفتن، يعني ربما يعتاد هذه المعصية. وفي الحديث الآخر في الصحيحين إن رجلا أذنب ذنبا فتاب، فقال الله عز وجل قد علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي، ثم رجع فأذنب قال قد علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي، ثم فعلها الثالثة وقال الله عز وجل له كما قال، وقال في الرابعة قد غفرت لعبدي فليفعل عبدي ما شاء. هذا طبعا ليس معناه بإجماع العلماء في شرح الحديث، ليس معناه أن يفعل ما شاء معناه لا تحسب عليه معصية، لا، معناه أنك كأنك قيل لك افعل ما تشاء. لماذا؟ كلما فعلت ذنبا استغفرت منه. بينما النظرية النصرانية في قضية الذنب لا يمحى الذنب ولا حتى بالتوبة، لا يمحى إلا بطقوس وإجراءات وعمل ويذهب إلى الكنيسة، ليس له علاقة بالله عز وجل مباشرة. ولهذا انتقلت مع الأسف الشديد لوثة النصرانية في النظرة إلى الخطيئة، انتقلت إلى بعض المسلمين وصارت تمنعه من التوبة وتمنعه من الحج وتمنعه من العمرة وتمنعه حتى من الصلاة حين ركن الدين، كله بحجة أنه لا يريد أن يلعب على الله عز وجل، يريد أن يتوب توبة صحيحة. وهذا كله من تسويل إبليس، إذا فعلت المعصية فتوب، ثم إذا فعلتها فتوب، ثم إذا فعلتها فتوب، كأنه لا ذنب عليك والله أعلم.
أحسن الله إليكم، أستأذنكم يا شيخ في فاصل نواصل بعده. أهلا وسهلا بكم من جديد. إذا نعود الشيخ لأم خديجة لسؤالها الثاني، سألت عن بالنسبة لأوقات الصلوات يا شيخ، هي سألت عن انتهاء أوقات الصلاة، ويعني هو بداية وقت الصلاة مع الأذان مع دخول الوقت، لكن متى ينتهي وقت كل صلاة يا شيخ؟ نريد أن نقف معها من الفجر حتى العشاء.
نعم، هذه الحقيقة تحتاج إلى درس يعني، لكن
نقول باختصار يا شيخ.
نعم، بالنسبة للفجر هو يبدأ من طلوع الفجر وينتهي مع طلوع الشمس مباشرة.
نعم،
لكن الصلاة لا تحل بعدها وأي صلاة أخرى إلا بعد ارتفاعها قيد رمح، إلا المقضية كانت قضاء.
نعم،
فقط لا يوافق وقت الغروب وهي في 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 خروجها، فإذا خرجت واستقلت يصلي الفجر إن كانت قد فاتت.
نعم،
هذا بالنسبة لوقت الفجر. وقت الظهر يبدأ من زوال الشمس، اللي هو الآن مثلا هنا يتكلم من بغداد هي مثلا.
نعم،
من العراق.
نعم،
بغداد نفس خط الطول للرياض تماما تقريبا، نحن الآن على الساعة 12 تقريبا. فهنا يدخل الوقت وهو وقت الزوال، وينتهي حين يصير ظل كل شيء مثله. وهذا الآن ما يقارب من الساعة 3 هو 27 دقيقة الآن. وقت العصر يبدأ من مصير ظل كل شيء مثله إلى اصفرار الشمس، هذا يمكن اللي يتميز عن بقية الأوقات، إلى أن تصفر الشمس. واصفرار الشمس في الشتاء تقريبا ثلث ساعة قبل الغروب، وحوالي 35 دقيقة قبل الغروب في الصيف.
نعم،
في الصيف الاحتياط أنك ما تأخرها عن 45 دقيقة، لا في الصيف ولا في الشتاء، حتى لا يكون هناك إشكال واحتياط جيد. المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق، وهو ما يعادل تقريبا يعني في بغداد حوالي ساعة وربع، عندنا هنا حوالي ساعة وخمس دقائق.
قبل العشاء تقريبا نص ساعة،
قبل العشاء نص ساعة هنا تقريبا، لكن هنا قد يكون أقل. المهم حوالي في بغداد تقريبا حوالي ساعة وعشر دقائق أو ساعة وربع تقريبا، لكن هذا كله على وجه التقريب. إذا أردت وجه التعبد فهناك هيئات وجمعيات عندهم في بغداد وفي غير بغداد، عندهم مواقيت للصلاة ويعرفون متى يغيب الشفق فترجعوا إليها. وقت العشاء من مغيب الشفق اللي خروج وقت المغرب إلى منتصف الليل، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص صحيح مسلم أن الوقت إلى نصف الليل.
نعم
والله أعلم.
أحسن الله إليكم الشيخ. انتقلت الصلاة ثانية. الأخت أم سالم. نعم تفضل يا أم سالم.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. تفضلي.
السؤال
الأول.
السؤال الأول عندما أذن الأذان أذان الفجر اكتشفت أن الدم قد انقطع، أو بعدها هل أغتسل وأصلي وأنوي؟ يعني يريد جوابا عن هذا السؤال. هل هو سؤال مفهوم؟
مفهوم. طيب والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني، هل زوجة أبي من محارم زوجي؟ فليسلموا علي الكتير مثلا
يسلموا على أمي. طيب والسؤال الثالث؟
السؤال الثالث، إذا وقف الإمام أو جلس على المنبر هل يصلي تحية المسجد أم تسقط عنه؟ لأنه لم يرسل خطر سمعت، وقف على المنبر فقط.
طيب واضح. شوف
سؤال آخر
إذا صليت مع الإمام التهجد اكتشف مباشرة عندما سلم وقف لي يؤدي صلاة الفجر،
هل أصلي
الوتر
أم يسقط
عن
الوتر؟
لحظة أعيد السؤال الأخير، إذا كنت مع الإمام وهو يصلي التهجد
صليت في المسجد صلاة التهجد في الصبح يعني قبل أن يؤذن الأذان في رفيع رمضان يعني حوالي الساعة الرابعة ذهبت إلى المسجد يصلي مع الإمام صلاة التهجد أو التراويح.
نعم طيب.
مباشرة عندما سلم قام ليؤذن صلاة الفجر، يؤذن صلاة الصبح الأذان.
طيب.
أنا لم أصلي الوتر.
وهو لم يصلي الوتر الإمام؟ ما أوتر يعني؟
لم أظن صلى، لأنه مباشرة عندما سلم وقف لم أعرف هل هو صلى الوتر في العشاء.
نعم.
عندما في العشاء
أول الليل
صلى الوتر. طيب. وأصبح أول الليل ركعتان أم لم
واضح الآن اتضح السؤال. طيب
واضح. السؤال الأخير ما هي الصلاة النافلة التي تصلى عقب صلاة العصر؟ هل سنة الفجر، هل سنة الوضوء تصلى أم تعتبر من المعنى منها؟
نعم
طيب. يعني أريد جواب على الصلاة التي يجب علينا أن نصليها عقب صلاة الفجر، لأن عقب صلاة العصر عفوا.
نعم.
لأن يقال لا صلاة عقب العصر.
طيب.
عقب العصر عفوا كذلك.
طيب.
لأنه هنا يعني لديها حرج في هذا السؤال.
تسمعين الإجابة بإذن الله. شكرا لك يا أم سالم. الأخت أم مريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا مريم.
لدي ثلاث أسئلة.
الأول
أرجو من الشيخ أن يفتيني، أنا وزوجي نعمل في بنوك ربوية، وتعلم أن في المغرب ليست هناك بنوك إسلامية ونحاول منذ أكثر من سنة أن نبحث عن عمل آخر.
نعم.
ولم نستطع لحد الآن. فما حكمنا؟
ما طبيعة العمل الذي تمارسينه أنت وزوجك في البنك؟
نحن مكلفون بالشركات، نتعامل مع الشركات.
طيب بقي شيء مريم؟
نعم هناك سؤالا آخر. السؤال الثاني، أنا لدي صديقتي حامل وقد اضطرت إلى الإفطار في رمضان.
لماذا
اضطرت؟ فهل عليها الفدية والقضاء أم قضاء؟
في أي شهر؟ في أي شهر هي؟
هي في شهرها السادس.
ولماذا اضطرت؟ تقولين اضطرت، ما الداعي الى الاجهاض؟
هناك صعوبات صحية، لقد كانت على وشك ان تلد قبل الوقت،
والاطباء هم
والطبيب الذي امرها بالافطار.
طيب والسؤال الأخير.
السؤال الأخير، هل استعمال زيت الشعر أثناء الصيام يفطر؟
طيب طيب واضح، شكرا لك. شكرا ياسين من الجزائر.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل أخي ياسين.
عندي سؤال ياسين.
الأول،
ما حكم الذي يعمل في البنك؟ ما حكم الذي يعمل في البنك وأوليت هذه براتبه الخاص إلى العمر؟
يعني يعمل في بنك ربوي؟
نعم.
ويريد أن يعتمر من هذا المال؟
نعم.
طيب، والسؤال الثاني؟
نعم، والسؤال الثاني، ما حكم استعمال المعجون في الطبع كرمال؟
طيب طيب، شكرا لك أخي ياسين. طيب شيخ، أعود لأم، بالنسبة لأم خديجة يا شيخ، وأنت قد ذكرت انتهاء أوقات الصلاة، طبعا هو الصلاة في أول الوقت هو أفضل يا شيخ، ولا الأمر متروك له؟
أحسنت، نعم، أفضل الصلاة على أول وقتها كما في الحديث.
نعم،
وفي الصحيح البخاري لفظ آخر على وقتها، والعلوية عند العلماء بأن مقصود بها أول الوقت، لكن ورد صريحا في حديث آخر على أول وقتها.
نعم،
لكن هذه رخصة، إذا احتاجت المرأة واحتاج المسافر واحتاج المريض واحتاج إنسان لأشغال معينة أو شيء وغير مرتبط بجماعة المسجد، يعني نعم، معفى عنها ممن لا يجب عليه حضورها، هنا يجوز له أن يؤخرها إلى آخر وقتها، لا حرج عليه.
نعم. الحمد لله، أحسن الله إليكم. الأخت جهام من إسبانيا تقول، بالنسبة للحائض هل لها أن تصبغ شعرها يا شيخ؟
يعني لا، لا حرج عليها، أنا لا أعرف أن في هذا خلاف بين أهل العلم.
نعم،
وليست يعني محرمة ولا، فلا حرج عليها تصبغ شعرها قبل الطهارة أو بعدها.
نعم،
كل هذا جائز. نعم،
الحمد لله، أحسن الله إليكم. ويعني وهنا أيضا إحدى الأخوات شيخ، الأخت عواطف، سألت عن وضع الحنة على الشعر وهي صائمة، تقول هل يفطر؟
كذلك لا يفطر،
الحمد لله. ما
كانت تصور الأخت اللي يعني وضعت الحنة وهي حائض، يعني كأنها تخشى أن الحنة هذا يمسك.
نعم،
يمسك الجنابة ويخليها. نعم، ما تتجاوز، هذا غير صحيح وليس له أصل يعني.
الحمد لله.
فكذلك أيضا الصائمة حتى لو وجد الطعم أحيانا يعني قد يلتصق بالجسد.
نعم،
وينتقل عن طريق العروق أحيانا عن طريق الجلد ويصل طعمه أحيانا خفيف إلى الفم أو حتى أحيانا مع الروائح.
نعم،
كل هذا لا يؤثر وتتضع في حال الصيام وحال الإفطار، لا حرج عليه.
الحمد لله، أحسن الله إليكم. إذن فاصل نواصل بعده. أهلا وسهلا بكم. شيخ، الأخت أم جهام من أسبانيا سؤالها الثاني عن زكاة الفطر، ونحن قد يعني ونحن سبق تحدثنا عن زكاة الفطر لكن ما يمنع أن نأخذها ولو بشيء يعني من الاختصار. هي تقول، هل لوالدتها أن تخرج زكاة الفطر عنها، عن ابنتها، عن السائلة وعن زوج ابنتها وعن أبنائه يا شيخ، وقد يكونون أيضا هم في بلد ووالدتها في بلد آخر؟
نعم، يجوز
دون أن يعطوها مالا يا شيخ، هي تتكفل بهذا.
نعم، يجوز لها أن تتكفل بهذا وتدفع هذا من مالها، بشرط أن يكون هذا بإذن وتوكيل منهم، يعني تتصعيهم قبل أن تدفعها، قبل أن تدفعها للفقير، وتقول سأخرج عنكم، أنا سأتبرع عنكم. فهي الآن تبرعت الآن لهم ثم توكلت عنهم في إخراجها، لا شيء في ذلك. لكن إن تعددت البلدان
نعم
فينبغي أن كل واحد يخرج في بلده. إذا تعددت البلدان ما تأخذ هذا في بلد وهذا في بلد، ثم تأخذ هي زكاة ابنتها وزكاة زوج ابنتها،
نعم.
ما يصلح هذا، تأخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. هذا هو المشروع، إلا في حالة جائحة أو حالة طارئة معينة، مثل وضع إخواننا المقيمين في الأردن مثلا أو في تركيا أو غيرها. هذه أوضاع استثنائية، ورى أنه مما يشرع بل يستحب نقل صدقة الفطر إليهم،
نعم.
للحالة الحرجة التي تعانيها المخيمات في مثل هذا، وكذلك بورما أيضا،
صحيح.
أما في الأحوال العادية، فقير وبس هو مستقر وعنده أسباب رزقه المعتادة لكنه فقير، نعم يستحق. لكن ينبغي أن تؤخذ من الغني في البلد وتعطى للفقير في نفس البلد،
نعم.
وهذا الحقيقة أنا أظن الشارع في حكمة لإيجاد نوع من التوازن الاجتماعي. لو أن الأغنياء في هذا البلد مثلا في أي بلد غني ونقلوها إلى البلدان الفقيرة،
نعم.
لما بقي شيء للفقراء في هذا البلد،
صحيح.
نعم في هذا الاختلاف. وكذلك زكاة المال، زكاة المال الفقر الحقيقة له 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 اعتبارات. الفقر في بعض البلدان البيت يكفيه أشبه بالعشة،
نعم.
بيوت القصب والجريد هذا بيت كامل عندهم، ربما لا يكلف كل البيت يعني 2000 ريال، لكن المعيشة في بلد آخر تختلف، فيكون هنا فقير ولا يكون فقير. فلو نقلت كل الأموال لأدى إلى اضطراب في التوازن الاجتماعي بين الأغنياء وبين الفقراء،
نعم.
وأظن هذا من حكمة الشريعة في قوله تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخ، جزاكم خيرا. سؤالها الثالث بالنسبة للحائض يا شيخ، أثناء فترة حيضها هل لها أن تستحم وتغتسل؟
نعم لها أن تغتسل اغتسال النظافة،
نعم.
وهذا من الأمور العادية التي لا دخل لها بالتعبدات، متى شاءت اغتسلت،
نعم.
لكنه لا يعتبر إلا بعد انقطاع الدم، الغسل الشرعي، نعم.
أحسن الله إليكم. الأخت أم سالم تقول عندما أذن المؤذن لصلاة الفجر اكتشفت أن الدم قد انقطع، تقول هل أغتسل وأتطهر وأنوي وأصلي؟
إذا غلب على ظنها أن الدم قد انقطع قبل أن يطلع الفجر،
نعم.
أحيانا يبدو من شكله ومن الجفاف ومن هيئة الوضع العام ما يدل على أن الدم بقرينة ويكفي القرينة،
نعم.
أنه قد انقطع قبل طلوع الفجر، فهنا صيامها صحيح لا شيء عليه. أما إذا كانت لا تدري فالأصل بقاء هذا الحيض،
نعم.
الأصل بقاء إذا كان الدم مستمر لكن ما تدري، وجدت الدم مثلا في الموضع لكن ما تدري متى انقطع، فالأصل بقاؤه. وإذا تردد الأمر بين زمنين نسب إلى أقربهما، أقربهما بعد الفجر، هذا غرم الحقيقة. وكذلك نقوله غنما في المغرب، إذا رأت الدم بعد الغروب،
نعم.
فما نقول إن كان في النهار، نقول ينسب إلى أقرب الزمنين. وهذا بناء على قاعدة أيضا عتيدة ومعروفة في الشريعة، وهي أن الأصل هو السلام والعدم، والأصل هو بقاء الشيء على ما هو عليه، وقاء ما كان على ما كان كما يعبر الفقهاء، نعم.
أحسن الله إليكم. سؤالها الثاني بالنسبة لزوجها، هل يعد محرما لزوجة أبيها؟
نعم، زوجة الأب لهذه المرأة ليست محرما لزوجها،
نعم.
لأنها المحرم من هو الذي يجوز أن تكشف المرأة ألا تتحجب أمام هذا الرجل؟ هي المحرمات من النساء فقط، هي المحرمات من النساء أو ما ورد عليها النص سواء في آية النساء أو في غيرها في الأحاديث،
نعم.
وزوجة الأب هنا ليست محرما لزوج هذه المرأة،
أحسنت.
فلا يجوز لها أن تكشف، بل يجب عليها أن تتحجب أمامه، الله أعلم.
أحسن الله إليكم. سؤالها الثالث تقول إذا صادف دخول الإنسان إلى المسجد المسلم إلى المسجد، صادف ذلك شيخ أن الخطيب قد تهيأ وجلس على المنبر أو بدأ في خطبته، أو هل يصلي تحية المسجد أم يجلس الإنسان شيخ وتسقط عن
تحية المسجد؟ يصلي تحية المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وقف وقطع الخطبة صلى الله عليه وسلم، وقال قم يا سليك فركع ركعتين وتجوز فيهما، وهذا في أثناء الخطبة، وهذا كله يدل على مشروعية صلاة تحية المسجد،
نعم.
أثناء الخطبة، بل أرى أنه إذا دخل والمؤذن مؤذن نعم
بعضهم ينتظر
نعم لا تنتظر، لأن الاستماع للخطبة أولى من الاستماع إلى إلى المؤذن والترديد معه. فإذا سمعته يؤذن صل ركعتين في أثناء الأذان،
نعم،
لأن استماع الخطبة آكد من الترديد مع المؤذن والله أعلم.
أحسن ما إليكم. سؤالها الرابع يا شيخ، تقول إذا صليت التهجد آخر الليل وسلم الإمام، تقول عندما سلم الإمام وانتهى من تهجده أذن للفجر مباشرة وهي لم توتر بعد، تقول قد يكون الإمام أوتر في أول الليل، هنا هل توتر يا شيخ والمؤذن يؤذن؟
نعم، إذا كانت لم توتر من أول الليل
نعم.
فتوتر حتى وإن كان المؤذن قد أذن.
نعم.
بل كان الصحابة روي عن جمهرة منهم كما ذكره ابن أبي شيبة في مصنف وغير ممن كتبوا في السنن وفي الآثار، ذكر فيها بأن الصحابة كانوا يصلون الوتر على هيئته،
نعم،
ما بين طلوع الفجر أو أذان الفجر إلى إقامة الصلاة.
نعم.
فإذا كان هذا وقت له، سواء قلنا بأنه أداء على قول أو قلنا بأنه قضاء، فالأخت متى ما أذن عليها المؤذن فإنها توتر ولو كان المؤذن قد أذن الله أعلم.
أحسن الله إليكم. سؤالها الأخير تقول ما الصلاة النافلة التي تصلى بعد العصر وهو وقت نهي يعني؟
نعم، ليس هناك نافلة بعد العصر، والعصر ليس لها سنة راتبة.
نعم.
إلا ما ورد في حديث سنة أبي داود رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا، هو حديث جيد.
نعم.
ويدل على مشروعية الصلاة قبل العصر، أما بعدها فلا يشرع إلا لقضاء.
نعم.
إذا شغل عنها مثلا من الظهر، شغل عن نافلة الظهر فاستمر شغلها إلى ما بعد العصر، صليها بعد العصر مباشرة.
نعم.
كما ورد في قصة شج عبد القيس حين شغل النبي صلى الله عليه وسلم عن ركعتين فصلاهما بعد العصر كما في حديث عائشة وأم سلمة في الصحيحين وغيرهما.
أحسن الله إليكم. وبالنسبة لسنة الوضوء التي سألت عنها الأخت يا شيخ، إذا توضأت بعد العصر هل تصلي ركعتين يا شيخ؟
نعم، إذا توضأت بعد العصر وضوءا لا تقصد به الصلاة،
نعم،
ثم أرادت أن تتوضأ أن تصلي سنة الوضوء فهي من ذوات الأسباب، لا بأس بذلك. نعم.
وكذلك
لكن شيخ، بشرط أن لا تكون قصدت الصلاة.
الصلاة نعم.
لأن الأمور بمقاصدها.
حسنت.
لكن أرادت أن تتوضأ استعدادا للمغرب مثلا أو ستخرج في مكان مثلا،
نعم،
وقد لا يتيسر لها الوضوء ثم توضأت مبكرا بعد العصر ثم صلت فكل هذا جائز،
الحمد
لله، بشرط أن لا يصل إلى وقت اصفرار الشمس.
نعم.
والله
وكذلك الله. الحال بالنسبة لركعتي الطواف إذا طافت بالبيت يا شيخ؟
وكذلك نعم، ركعتي الطواف فإنها تصلي في أي وقت لأنها من ذوات الأسباب.
نعم.
نعم.
أحسن الله إليكم شيخ. هنا أيضا ننتقل للأخت مريم الشيخ، تقول هي وزوجها يعملان في بنك ربوي، تقول نحن نحاول البحث عن عمل آخر بديل للعمل في هذا البنك الربوي ولم نستطع. شيخ ما وصيتك ونصيحتك لهما؟
أولا تشكر، وأنا كنت سأقدم بهذه المقدمة لكن واضح أنها حريصة على الخير. نعم. إن شاء الله. نعم، الأولى بالمسلم كما ذكرت هي عن نفسها أن يبحث عن مصدر رزق لا يوجد فيه شبهات، لا سيما الشبهات الظاهرة بل أحيانا قطعية أيضا.
نعم.
لكن بعض أعمال البنك فيها شبهة، لا تدري هل هي تدعم العملية الربوية أو لا تدعمها، أحيانا لا تدري، هذا محل الشبهة. لكن كثيرا من أعمالها، من أعمال البنوك وبعض البنوك أكثرها وأغلبها الساحق، هي كلها في دعم العملية الربوية في جميع المنتجات التي يقوم عليها هذا البنك، أي منتج. نعم. وأي عمل. وفي بنوك لا شك أنها في هذا بين مستقل ومستكثر.
نعم.
لكن نقول بالنسبة للوظيفة، حنا الآن انتهينا أن إذا وجدت وظيفة
بديل
تسد الحاجة، مو بالضرورة أنها تؤدي إلى الغنى الزائد لكن تسد الاحتياج، فيجب عليها أن تذهب ولو كان راتبها أقل، تستلم مثلا هنا 1000 درهم مثلا مغربي على سبيل المثال. نعم. ثم وجدت مكانا تستلم فيه 700 درهم، هذا يكفيها للحاجات الأساسية، وجب عليها أن تنتقل ما دام البنك تقوم أعماله كلها على الربا. لكن في بنوك كثيرة سواء هنا في المملكة أو في غيرها، هي بنوك ربوية نعم، لكن صارت أكثر منتجاتها بناء رغبة الزبائن، أكثر منتجاتها هي تمويل، تمويلات شرعية صحيحة. فهذه البنوك قد تختلف عن البنوك الربوية البحتة التي ليس عندها تمويلات إسلامية.
نعم.
فنقول بالنسبة لهذا البنك ما دام ربوي بحت فيجب عليها البحث عن عمل، حتى فإذا وجدت وجب عليها الانتقال ما دام أن هذه المرتب للعمل الجديد يكفي لحاجاتها الأساسية.
نعم.
فإن كان لا يكفي فكما يقول الفقهاء الدفع أسهل من الرفع. فما أنها الآن هي تعمل الآن في هذا العمل وعليها رزقها، فتحرص أن تبتعد عن العمليات الربوية وعن دعمها وعن الشهادة عليها وعن متابعتها ما دامت تعلم عن هذا بأنه ربا، وإذا جهلت فإنه لا حرج عليها في هذا حتى تجد وظيفة لزاما لتخرج من هذا البنك. أما إذا كانت البنوك مثل بعض البنوك في بعض البلدان الخليجية وبعض الدول العربية الأخرى هي الحقيقة خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، قد يغلب أحيانا بعض الشيء العمل الربوي وقد يغلب التمويلات الشرعية، فهذا الأمر فيها أوسع في الحقيقة، لأنه في الغالب هذه البنوك هي تخفي المعاملات الربوية. يعني عندنا لا يوجد معاملات ربوية معلنة وظاهرة أنها نقد مقابل نقد، فهنا لا يستطيع الموظف أن يميز، فتكون أحكام الموظف في مثل هذه البنوك مختلفة عن أحكام الموظف في البنوك التي تتعامل بالربا بطريقة ظاهرة واضحة وتحتاج إلى تفصيل أكثر. لكن ذكرت ما يخص الأخت الكريمة هنا أنه يجب عليها أن تترك هذا العمل إذا وجدت وظيفة، فإذا لم تجد تستمر حتى تجد وظيفة بحيث لا تمارس الدعم المباشر للربا. والله أعلم.
أحسن الله إليكم يا شيخ. يعني وهذا التوجيه وهذا النصح ولكل من يعمل في هذه البنوك الربوية. وأنا سأترك سؤاليها وأنتقل إلى الأخ ياسين أيضا، لأنه سأل عن قال الذي يعمل في بنك الربوي ويريد العمرة أيضا، ونقول هذه النصيحة أيضا هي لك أخي ياسين أو لهذا الشخص الذي يعمل في هذا البنك. لكن جزء آخر من سؤاله يا شيخ، يريد أن يعتمر من هذا المال مثلا، يريد أن يتصدق، يريد أن يحج، حكم ذلك يا شيخ؟
نعم، أعمال البنك الداعمة بشكل مباشر لعمليات الربوية هي مختلفة في الحقيقة، وأنا الذي أراه أنه لا يلزم أن يكون كل ما كسبه الإنسان قد يكون محرما، فيتدعم أحيانا عمليات تمويل صحيحة وعمليات إقراض وعمليات، فهي لا تدخل كلها في المحرم في, في, في بعض الأحيان. فإذا لو اعتمر بشيء منها مما أباحه الله عز وجل فعمرته صحيحة.
الحمد لله. السلام عليكم. الأخت مريم بالنسبة لسؤالها الثاني يا شيخ، تقول لها صديقة كانت حامل في الشهر السادس واضطرت للإجهاض للإسقاط، قل بناء على نصيحة الطبيب ماذا عليها يا شيخ؟
هذا سؤال الإجهاض أنا لا أريد أن أجاوب عليه على الهواء في مثل هذه المسألة، يحتاج إلى يعني مسائل، بما أنها أجهضت وانتهت فهي الآن لا داعي للسؤال بالحقيقة.
نعم.
لكن عليها التوبة في كل حال، يعني تستغفر وتتوب إن كانت فرطت في هذا الطلب، أخطأت، أظهرت الطبيب أشياء معينة غير صحيحة حتى يقيم عملية الإجهاض، المعلومات غير صحيحة غير دقيقة، الطبيب خالف الأنظمة السائدة في البلد حيث لا تجيز إجهاض هذا الجنين ثم تحايلت على هذه الأنظمة، فتتوب وتستغفر، وما عداه من قضايا المستقبلة فإنها تسأل عنها.
الله أحسن إليكم شيخ. بالنسبة لاستعمال زيت الشعر هل يؤثر على صيامها يا شيخ؟
نعم كذلك لا يؤثر، مثل ما قلنا في الحناء.
نعم.
وإنه لا يؤثر حتى لو وجد طعم هذا الزيت وكذلك المعجون.
نعم الحمد لله.
لا يؤثر في الصيام.
أحسن الله إليكم. هنا الأخ محمد يقول ما حكم سجود التلاوة في الصلاة السرية سواء للإمام أو المنفرد؟
أما الإمام فإنه لا يسجد لأن الناس لا يعرفون ماذا سيفعل، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد رغم غلبة الظن بل القطع أنه لا بد أنه قد قرأ آية فيها سجدة في الصلوات السرية. لا بد أن لا تخلو من ذلك، فهذا الترك له دلالة وله علامة على عدم مشروعية السجود للتلاوة في الصلاة السرية.
أحسن الله إليكم. أخ كمال يقول إذا صادف العيد يوم الجمعة هل يكفي غسل واحد عن العيد والجمعة؟
نعم، غسل العيد وغسل الجمعة هو من الأغسال المعقولة المعنى، ليست تعبدية مثل الجنابة.
نعم.
ومثل الحيض، مقصود العيد والجمعة هو النظافة.
نعم.
وزوال الرائحة في هذه التجمعات التي يجتمع فيها الناس، فهو إذن معقولة المعنى، فإذا أحدهما يجزئ عن الآخر في هذه الحال، بل على الصحيح أن غسل الجنابة للمرأة يجزئ عن حيضها.
نعم.
بشرط أن تنوي الاثنين.
نعم. نعم.
فكيف بالأغسال معقولة المعنى؟ نعم.
أحسن الله إليكم وجزاكم خير. إذا مشاهدي الكرام حلقتنا انتهت، بقي أن أذكر إذا كان غدا هو أول أيام عيد الفطر المبارك فسيكون لقاؤنا بإذن الله تعالى بعد إجازة عيد الفطر، وإن كان هو المتمم للثلاثين من رمضان فسنتشرف بلقائكم. شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد وبارك في علمه وعمله ونفعنا جميعا بما قال. شكر الله لكم يا شيخ.
حياكم الله بارك فيكم.
وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام، شكرا للزملاء، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.
نورا وطابا سهل العلماء. بالدين.